والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الزهد والورع. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعه إلى أذنيه: إن الحلال بين. وأهوى النعمان بأصبعيه وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث بدأ به المؤلف رحمه الله باب الزهد والورع، وهو قاعدة عظمى في هذا الباب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالزهد وبالورع شيء كثير، لكن هذا الحديث من أجمع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، حيث يمثل القاعدة العظمى في هذا. فقد بين أن الله سبحانه وتعالى فيما أوحاه إلى نبيه، وفيما شرعه لأمته، وفيما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم لعباده، بين لهم كثيرا من الأمور المباحة، وحرم عليهم أشياء جاءت الأدلة واضحة بتحريمها، وثمة أمور لم يرد فيها نص صريح، وهي مترددة بين الحلال وبين الحرام، لأن لها شبها بالحلال ولها شبه بالحرام، وحيث لم يرد النص قاطعا فيها فما هو موقف الإنسان منها، وما ينبغي له أن يقف من هذه المواقف. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، أي بينه لكم الله سبحانه وتعالى، وبينه لكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن الحرام بين إذ قامت به الأدلة وجاءت به الشريعة، وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك فأمره واضح. وذمة أمور تقع للناس يشتبهون فيها بين الحلال والحرام، وهذه قد لا يكون الدليل فيها واضحا. فالمؤمن الورع التقي الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقي، هذا المؤمن الأولى به أن يجتنب كل ما فيه شبهة، أن يبتعد عن كل ما فيه شبهة، أن يبتعد عن كل ما فيه أمارة أو دلالة تقربه من الحرام. وقد مر معنا مثل هذا الحديث يوم أن جاء الصحابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال له البر حسن الخلق، وقال له استفت قلبك. وهكذا بالنسبة لهذا، فإن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور يشتبه فيها الناس. فالورع هو من يتجنب كل ما فيه شبهة، لأن ما فيه شبهة من حرام قد يكون ملحقا بالحرام، وإذا لم يتجنبه الإنسان فيقع في الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي فقد عمل ما يبرئه وما يبعده عن الوقوع في الحرام، حرصا منه على دينه وحرصا منه على عرضه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحرام في المتشابه، يعني فيما هو بين الحلال والحرام، يعني إن هذه الأمور المشتبهة هي معروفة الحكم، يعني لها أحكام عند الله، وهذه الأحكام قد وضحها أو قد أشار إليها الدين الإسلامي، لكنها قد تخفى على بعض الناس. ولذلك قال: لا يعلمهن كثير من الناس. ومفهوم هذا القول إن بعض الناس يعلم هذه الأحكام، فإذا كان ممن يعلمها وممن يعرفها فله أن يعمل بما يعرف، أما إذا كان غير عارف لها، غير عالم بأحكامها واشتبهت عليه، فالأصل والأولى أن يتركها وأن يتجنبها إلى أن يعرف حكمها. قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهنا قوله ومن وقع في الشبهات، يعني من أتى هذه الأحكام المتشابهة وعمل بها وذهب إليها، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات، وفيما يتعلق بأكل الأموال، وفيما يتعلق بالبيع والشراء، فإنه سيكون على جانب خطير، لأنه ربما دفعته شهوة المال وشهوة والشهوات التي يعني التي يتتبعها والتي ينجرف نحوها، ربما دفعته إلى أن يقع في الحرام دون أن يميز، وربما دفعته إلى أن يحصل منه الوقوع في المحرمات وهو يتوهم أنها من المباحات. فالوقوع في المشتبهات يدفع بالإنسان إلى ذلك، لأن هذا يفقده الورع، ولأن هذا يفقده تتبع المباحات، يفقده تتبع الأحكام، وربما غفل نتيجة لحرصه على هذه الأشياء التي يشبع بها نهمة ويشبع بها رغبته حتى توقعه في الحرام. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم شبه لنا هذا الحكم وهو الوقوع في المتشابهات، شبهه بالوقوع في الحرام بأمر قال كالراعي، يعني يقع دون أن يشعر، مثله من يكون عنده بهيمة الأنعام يرعاها، فالراعي إما أن يكون في مكان مباح يعني في منطقة لا يملكها أحد، وإما أن تكون في منطقة مملوكة، والمنطقة المملوكة محرم عليه أن يرعى فيها لأنها ملك للغير. فهذا الإنسان لو جاء ببهيمة أنعامه وقصرها على المحل المباح وتركها ترعى في ذلك المكان، فإنه قد تأكد وقد تبين له واتضح أنه يرعى في محل مباح، لكن لو جاء بها إلى أطراف المكان المملوك وإن كان هو قد بدأ بالمحل المباح، إلا أنه ربما غفل فسرت الأغنام وسرت بهيمة الأنعام إلى المكان المحرم إلى ملك الغير فرعت فيه وأكلت منه ونالت منه، وفي هذه الحالة يكون قد وقع في خطأ وقد وقع في محرم، حيث أكلت أنعامه ورعت في محل لا يحق له أن يرعى فيه. هذا التشبيه الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم من يستبيح المتشابهات، شبهه بمن يبيح لبهيمة أنعامه أن ترعى حول حمى الآخرين وحول ملك الآخرين، فربما وقعت في ملك الآخرين لأن هذه البهائم إنما تندفع وراء غريزتها وإنما تندفع وراء شهواتها، وهكذا الإنسان باندفاعه وراء الشهوات وباندفاعه وراء الغرائز قد يقع في المحرم دون أن يشعر. ولذلك فإن من الورع وإن من التقوى وإن من الخوف من الله سبحانه وتعالى أن يترك الإنسان ما فيه شبهة حتى لا يقع في محرم. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، والحمى بمعنى الحدود، أي إن كل مالك كل إنسان له ملك من أرض فإن أو ملك من شيء فإن له حدا ينتهي إليه، والله سبحانه وتعالى جعل لنا أمورا أباحها لنا ووضع لنا حدودا وقال إن هذه لا يجوز لكم أن تتجاوزوها، كما جاء في الحديث الآخر إن الله سبحانه وتعالى شرع فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، والله يقول ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، إذ جعل هذه الحدود التي رسمها لنا وحدها لنا وقال لا تتجاوزوها، فإن من يأتي الشبهات فإنه قمن أن يقع في هذه الحدود، وإذا وقع فيها فكان من الظالمين وكان من أهل المعاصي. ولذلك قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني الأمور التي حرمها عليكم وقال لكم لا تقربوها ولا تصلوا إليها، فإن من أتاها وإن من وقع فيها فإنه قد وقع في الحرام. وقد مر معنا فيما مضى وقلنا إن الوسائل لها حكم الغايات، وربما لا يقع الإنسان في المعصية نفسها لكنه قد يقع في مقدماتها، ولكنه قد يقع في وسائلها، فإن ذلك من حبائل الشيطان، فإن بعض الناس مثلا لا يريد أن يقع في الربا، لكنه قد يفعل أمورا تكون وسيلة إلى الربا، فيعطى حكم هذه الوسيلة حكم الغاية، وهكذا فيما يتعلق بالفاحشة. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن غض البصر، وأمرنا جل وعلا بأن نجتنب كل ما يؤدي إلى الفاحشة، لأن هذه الوسائل لها حكم الغايات. ولذلك قال: كالراعي ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة. والمراد بالمضغة هي قطعة اللحم. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم القلب بهذه القطعة من اللحم، لأنه هو قطعة نعم من اللحم، لكن لما كانت هذه القطعة هي محل التكليف، وهي محل وارتباطها بالعقل وارتباطها بالفهم، وهي محل الروح ومحل الحركة من الإنسان ومحل التكليف، نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي للإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على صلاح هذا القلب، وأن يحرص على صلاح هذا الجزء من النفس، لأنه ملك الجسم، فإذا صلح صلح الجسم، وإذا فسد فسد الجسم، لأن الناس إنما هم تبع لمن يرأسهم، وتبع لمن يسوقهم، وتبع لمن يوجههم. ولما كان القلب بالنسبة للجسم كالرأس وكالملك بالنسبة للناس، لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة صلاحه، وعلى ضرورة محاسبته، وعلى ضرورة مراجعته، حتى يسير وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح الصلح الجسد كله. وقوله كله هذا من باب التأكيد المعنوي، يعني أنه متى صلح الجسد القلب فإن الجسد أجمع بكل أجزائه يكون صالحا، وإذا فسدت يعني هذه المضغة ويعني بها القلب فإن الجسم يفسد كله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المضغة هي القلب. السلام
الشيخنا فسألت معي أي مرض،
نعم.
يعني يجري جري ما خلين يعني لا نوم ولا خلين والتخلو الروح ما يفيدني فيه، يجوز يعني أروح للناس اللي تخبره
أو تتحرر من يقرأ عليك بكتاب الله بالقرآن أو يدعو لك بالدعاء المأثور، أما أهل الشعوذة وأهل السحر فهذا لا يجوز أن تروح إليه، لكن إذا رأيت رجلا من الصالحين يتلو عليك يقرأ عليك فإن ذلك إن شاء الله لا يحصل. واضح؟
لا والله
أنا
ما
أدري عن
السحر.
على كل حال أنت تتحرى تسأل،
أيوة.
يعني تسأل أهل الخبرة وتسأل أهل المعرفة،
صحيح.
فهم يدلونه.
ما عليك يا شيخ.
لا إن شاء الله ما عليك شيء، بل هذا من الدواء المطلوب، يسن لك أن تفعل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ما من داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. قال الشارح رحمه الله تعالى: الزهد هو قلة الرغبة في الشيء، وإن شئت قلت قلة الرغبة عنه، يعني كراهيته، لأنه يقال رغب في كذا بمعنى أحب، ورغب عن كذا بمعنى إيه؟ كره. فكراهية الشيء يسمى زهدا، لكن ينبغي أن يكون هذا الشيء مما تتوق إليه النفوس ومما تتطلع إليه، ومن الأمور التي يرغب الناس إليها أو فيها. قال: وفي اصطلاح أهل الحقيقة، والمراد بقوله أهل الحقيقة بغض الدنيا والإعراض عنها. هنا ما المراد بقولهم أهل الحقيقة؟ كثيرا ما ترد هذه التعبيرات وخاصة في كتب أهل التصوف ونحوهم، وإن كانت هذه أيضا قد ترد في كتب بعض أهل الفرق ممن يعتقدون بأن للتعاليم الشرعية ظاهرا وباطنا. وفي الحقيقة إن هذا الفهم قد غالى فيه كثير أو بعض الناس، حتى إنهم ربما يأتون بأحكام متناقضة يزعمون أنهم إن كانت على وجه الظاهر ووفق أهل الظاهر فهذا المراد منها، وإن كانت على وفق المعنى الباطن فهذا المراد منها. وبعضهم يسمي هذا الاستنباط الذي يعده استنباطا باطنيا أو استنباطا حقيقيا يسمونه بالتفسير الإشاري، بالتفسير الإشاري. وبعض كتب التفسير عنيت بذلك أيما عناية، حتى إن المؤلف يورد الآية ويفسرها بالمعنى الظاهر ثم يقول ومن لطائف الإشارات في ذلك، ثم يقول أو يأتي بالمعاني التي يرى أنها معاني تفهم بالإشارة أو المراد الحقيقي أو المراد عند أهل الحقيقة. وهذا كله يعني المغالاة فيه ربما تكون غير مرادة للشارع. نعم، قد يتعمق الإنسان في الاستنباط وقد يفهم فهما دقيقا، لكن المطلوب منا معشر الأمة المحمدية أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع لنا وبما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يظهر من النصوص. فإن استنبط إنسان شيئا لكن هذا الشيء لا يتعارض في ظاهره مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا بأس من استنباطه. ويزعم أهل الحقيقة أو من يدعي أن للقرآن ظاهرا وبطنا وأن له معنى ظاهر ومعنى خفي، يزعمون أن القرآن أشار إلى ذلك، ويريدون في هذا قصة موسى مع الولي، قصة موسى مع الرجل الصالح، حيث إن موسى رحمه الله، موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، بدت له أعمال من الرجل الصالح وقد أبدى فيها حكما، لكن عندما فسر له الرجل الصالح تلك الأعمال بدأ منها حكم آخر. فمثلا في خرقه السفينة رأى موسى إن هذا العمل لا يجوز لأن فيه تعديا على حقوق الآخرين، ورأى فيه الرجل الصالح إن هذا العمل هو من باب ارتكاب أخف الضررين، فبدلا من أن تؤخذ السفينة وتصادر ويأخذها الملك الظالم أوجد فيها ذلك الخرق حتى يتركها لأصحابه. وهكذا بالنسبة للغلام وبالنسبة للجدار. لكن يقال إن هذا القول أو إن هذه الأفعال التي قام بها الملك أو قام بها العبد الصالح والتي فهم منها فهما خلاف ما فهمه موسى عليه السلام، هذه أمور كلها ارتبطت بالوحي. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى بهذه المفاهيم وأوحى إلى العبد الصالح بذلك. وأما ما قد يظنه البعض من أن هذه مفاهيم يمكن أن تستلهم، نقول له إن هذه المفاهيم لا تزال في دائرة الظن، لأنها لا تستند إلى وحي ولا تعتمد على إيه؟ على بيان من عند الله جل وعلا، ولذلك مستندها الظن، وقد يكون مستندها مخالفا لغيرها من الأحكام التي جاءت وصحت ووردت ونص عليها الشرع، ولذلك لا يجوز المبالغة في ذلك. والقيد الذي يمكن أن تقيد به هذه الأمور هو ارتباطها بالشارع وارتباطها بالوحي، فما جاءت موافقة للوحي جاز فهمها والعمل بها، أما ما كانت مخالفة للوحي مخالفة لأحكام الشريعة فإن ذلك لا يجوز، ولا ينبغي أن يقال إن هذا من فهم الحقيقة أو هذا من فهم الظاهر والباطن، لأن بعضهم يزعم أن هذه الأحكام يقولون الأحكام الظاهرة يسمونها بأحكام الشريعة، والأحكام التي يغالون في استنباطها يسمونها بأحكام الحقيقة، ولذلك عندهم للشريعة فهم وللحقيقة فهم، وهذا إنما ينتهي الأمر به إلى المغالاة في الدين، وينتهي الأمر به إلى الإلحاد في الدين، وينتهي به الأمر إلى مخالفة الشرع أو مخالفة ظاهر الشريعة، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله شرع لكم شرائع فلا تضيعوها، أي تمسكوا بها، وحد حدودا فلا تعتدوها. ولذلك إن من يترك ظاهر الشرع إلى ما يدعيه بأنه من الحقيقة وأنه غير الشريعة فهذا إنما هو محدث ومبتدع ومورد أمورا ليست في دين الله. قال وفي اصطلاح أهل الحقيقة بغض الدنيا والإعراض عنها، وهذا التفسير وهو الورع والزهد، وفي اصطلاح أهل الشريعة أيضا بغض الدنيا والإعراض عنها، لأن هذا أمر دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أمر جاء على لسان السلف الصالح، فلا ينبغي أن يقال إنه في تعريف أهل الحقيقة، بل هو في تعريف أهل الشريعة. وقيل ترك راحة الدنيا لراحة الآخرة، وقيل أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك، وقيل بذلك ما تملك ولا تؤثر ما تدرك، وقيل ترك الأسف على معدوم ونفي الفرح بمعلوم. قاله المناوي في تعريفاته، أي هذه تعريفات كلها عرفوا بها الزهد وعرفوا بها الورع، وهذه التعريفات يعني إن كانت مطابقة موافقة لما جاء به الشارع فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاشتغال للآخرة والعناية بها، وأن الإنسان لا ينبغي أن تكون الدنيا أكبر همه وأن تكون مبلغ علمه، بل ينبغي له أن يعمل لآخرته، كما جاء كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وأنك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وأن من أصبح معافا في بدنه آمن في سربه قد ملك قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، فعليه أن يؤدي ما هو واجب عليه، وعليه أن يعمل لآخرته. هكذا جاءت النصوص وجاءت الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: فالزهادة في الدنيا ليست فالزهادة أخرج مرفوعا: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك. انتهى. يقول: فهذا التفسير النبوي يقدم على كل تفسير، هذا التفسير النبوي لأنه صادر من معصوم صلى الله عليه وسلم، معناها أن تكون متعلقا بالله سبحانه وتعالى متوكلا عليه كل التوكل، لأن الزهد هو التوكل على الله حق توكله. ولذلك جاء في الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تخرج من أعشاشها ومن أجحارها في الصباح وهي خماص أي جائعة غاية الجوع، وتعود في المساء وقد امتلأت بطونها فأكلت وشربت وشبعت، وذلك لأنها متوكلة على الله سبحانه وتعالى في رزقها. وهكذا لو فعلتم معشر الناس وتوكلتم على الله حق التوكل لكان لكم ذلك. قال: والورع تجنب الشبهات خوف الوقوع في محرم، وقيل ترك ما يريبك إلى ما لا يريبك، ونفي ما يعيبك، وقيل الأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق، وقيل النظر في المطعم واللباس وترك ما به باس، وقيل تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات. كل هذه تعريفات عرف بها الورع، وخير ما عرف به قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن هذا هو من الورع. والله سبحانه وتعالى قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الشارح في حديث النعمان: قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. وهذا كناية منه رضي الله تعالى عنه إلى أنه سمع، وأكد السماع بأنه سمعه بإذنيه. وهذا كثيرا ما يرد عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهم بأنهم سمعوا ما قال عليه الصلاة والسلام، فيقول الواحد منهم: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهكذا يؤكد ذلك السماع بأنه كان حاضرا لكل وسائل التلقي من سمع وبصر، وكان حاضرا عندما حدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وعندما قال قولته، ف فقد حفظه ووعاه، ولذلك يضيف بعضهم قوله ووعاه قلبي، ووعاه قلبي. يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي. ثم قال إن الحلال بين والحرام بين، يعني أمر واضح حيث تكفلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ببيانهما وتوضيحهما، يعني الحلال والحرام. قال وبينهما مشتبهات، ويروى مشبهات بضم الميم وتشديد الموحدة، ومشبهات أو ومشبهات ومشبهات بضمهما أيضا بضمها أيضا يعني بضم الميم وتخفيف الموحدة، مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، يقول بالهمزة استبرأ من البراءة، أي حصل له البراء من الذم الشرعي، حصل له البراء من الذم الشرعي. إيش عندك بالتاء؟ إيش عندك في نسختك بالتاء؟ احنا عندنا بدون تاء. حصل له البراءة من الذم الشرعي، وصان عرضه من ذم الناس، لأنه لو ارتكب المخالفات فإن الناس سيتناولونه ويقدحونه، ولذلك بتجنبه للحرام وتجنبه للشبهات يبتعد عن ذم الله له وذم الناس له. قال وصان عرضه من ذم الناس، قال لدينه وعرضه، أي فقد اتقى الشبهات وقد برئ من الشبهات وبرئ من الذم لدينه، حيث إن الله سبحانه وتعالى لا يلومه ولا يؤاخذه، بل إنه بعمله هذا يثاب عليه، وحصلت له البراءة من الذم من الناس، وبهذا يصون عرضه ولذلك قال لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي ومن وقع في فعل الشبهات فإنه مقارب لوقوعه في الحرام، أي يوشك أن يقع فيه، وإنما حذفه لدلالة ما بعده عليه، لأنه جاء في قوله يوشك أن يقع عليه، ذلك في التشبيه في الصورة التي شبه بها الله سبحانه شبه بها النبي صلى الله عليه وسلم الواقع في الشبهات بالراعي الذي يرعى حول الحمى، فإنه يوشك أن يقع في الشبهات. وكذلك من وقع في المشتبهات فإنه يوشك إن لم يقع فعلا في المحرم. قال وإنما حذفه لدلالته ما بعده عليه، إذ لو كان الوقوع في الشبهات وقوعا في الحرام لكانت من قسم الحرام، أي لكانت الشبهات من قسم الحرام البين، وقد جعلها قسما برأسه، أي وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قسما مستقلا، حيث أوجدها طرفين وواسطة، الطرف الأول الحلال والطرف الثاني الحرام، والواسطة بينهما المشتبهات، ولذلك هي بين الحرام والحلال، والواقع فيها قد يخرج من الحلال إلى الحرام دون أن يشعر والعكس. وكما يدل له التشبيه بقوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الحديث متفق عليه. يقول أجمل الأئمة على عظم أجمل، هكذا عندكم ولا أجمع؟ ها؟ باللام ولا بالعين؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال أجمع الأئمة على عظم شأن هذا الحديث، وأنه من الأحاديث التي تدور عليها قواعد الإسلام، فقد جاء عن بعضهم أن قواعد الإسلام تدور على أربعة أحاديث. أولها: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومنها: الدين النصيحة. ومنها: الحلال بين والحرام بين. هذه ثلاثة أحاديث أجمع العلماء على أن قواعد الشريعة تقوم عليها، بل إن بعضهم يرى أنها كل حديث منها يمثل ربع الإسلام أو ثلث الإسلام. قال: أجمع الأئمة على عظم شأن هذا الحديث، وأنه من الأحاديث التي تدور عليها قواعد الإسلام. قال جماعة: هو ثلث الإسلام، فإن دورانه عليه وعلى حديث الأعمال بالنيات، وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أبو داود: يدور على أربعة، هذه ورابعها: حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقيل: حديث الزهد في الدنيا، حديث: أزهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. وبعضهم ذكر حديث الدين النصيحة. قال: قوله الحلال بين، أي قد بينه الله ورسوله، إما بإعلام أنه حلال، نحو قوله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإن هذا نص الآية. وقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أو سكت عنه تعالى ولم يحرمه، فالأصل حله. هذه مسألة كثيرا ما يريدها علماء الأصول، بل إن بعضهم جعلها من الأصول، أصول الأحكام المختلف فيها، وهي التي تسمى بالبراءة الأصلية. فهل كل الأشياء الأصل فيها الحل، أو أن الأصل فيها التحريم؟ هي مسألة تنازع فيها علماء الأصول، وضابطهم في ذلك وأدلتهم في ذلك إنما هي الاستقراء. يقولون: استقرأنا أحكام الشريعة فوجدنا أن ما لم ينص على تحريمه فهو حلال، لذلك قلنا إن الأصل في الأشياء الإباحة والحل. وبعضهم، يعني بعض علماء الأصول، يرى العكس، يقول: إن الشارع نص على إباحة الأشياء ونص على تحريم أشياء، وهذا الحديث يقول وأن بينهما أمور مشتبهة، فهذه المشتبهات هل تلحق بالحلال أو تلحق بالحرام؟ لذلك فإنه لا يمكن أن يقال إن الأصل في الأشياء الإباحة. وذهب بعض المحققين من علماء الأصول إلى أن الأمر ليس على سبيل الإطلاق، وإنما فيه تفصيل. يقولون: إذا كان الشيء من الطعوم، من المطعومات، يعني مما يؤكل ويشرب، فالأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل. والأموال، يعني فيما يتملك من الأموال، الأصل فيه الحل، لأن الأصل أن الأموال وأن الأشياء لله سبحانه وتعالى وأنه خلقها للناس وأن الناس يستفيدون منها. أما ما يتعلق بالدماء وما يتعلق بالفروج والأعراض فالأصل فيه الحرمة. فما يتعلق بالدماء وبالفروج الأصل فيه التحريم، محرم إلا ما أباح الله. وما يتعلق بالأموال باجتنابه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، المراد بها التي لم يعرف حلها ولا حرمتها، فصارت مترددة بين الحل والحرمة عند الكثير من الناس وهم الجهال، فلا يعرفها إلا العلماء بنص. فما لم يوجد فيه شيء من ذلك اجتهد فيه العلماء وألحقوه بأيهما، بقياس أو استصحاب أو نحو ذلك، يعني ألحقوه إما بالقياس أو باستصحاب الذي يسمى استصحاب الأصل. استصحاب الأصل يعني هل الأصل في هذا الباب الحل أو الحرمة، وهو ما يسمى أيضا بالبراءة الأصلية أو نحو ذلك. فإن خفي دليله فالورع تركه، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي أخذ بالبراءة لدينه وعرضه. فإذا لم يظهر فيه للعالم دليل، يظهر فيه للعالم دليل تحريمه ولا حله، فإنه يدخل في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فإنه يدخل في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. فمن لا يثبت للعقل حكما يقول لا حكم فيها بشيء، لأن الأحكام شرعية، والفرض أنه لا يعرف فيها حكم شرعي ولا حكم للعقل. هذه أيضا من المسائل التي جرى فيها النزاع بين العلماء، هل للعقل حكم أو أن الحكم يعني متعلق بالشرع، وهي قضية تنازع فيها الأصوليون وتنازع فيها أهل السنة مع المعتزلة في التحسين أو ما يسمى عندهم بالتحسين والتقبيح العقلي، يعني هل التحسين والتقبيح عقلي ولا شرعي؟ أهل السنة يقولون إن التحسين والتقبيح شرعي، فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، ولذلك يورد أو يورد عليهم المعتزلة ويقولون قد يكون الشيء يعني لو حكمنا بهذا الحكم فإنه يحتمل أن يحسن الشارع شيئا ويقبحه في وقت آخر، وهذا يعني يلزم المعتزلة أهل السنة بأن هذا من التناقض، لكن رد أهل السنة عليهم بأن هذا ليس من المتناقض، لأن الشارع عندما يحسن الأمر أو يحسن شيئا إنما يحسنه لأمور ترجع إلى الشرع، وإن قبحه فإنما يقبحه لشيء. ويضربون لهذا مثال بأنه ورد أن الله سبحانه وتعالى لما حملت حواء زوج آدم وأنجبت بالأولاد وكانت تنجب في كل بطنين ولدا ذكرا وأنثى، فأمر الله سبحانه وتعالى آدم أن يزوج الولد أو الذكر من البطن إلى الأنثى من البطن آخر، وهكذا حيث نزل البطون منزلة الأنساب. هذا الحكم كان قد شرع لحكمة، وهي الإنجاب وكثرة النسل، لكن بعد ذلك حرم الله سبحانه وتعالى نكاح الأخت كما مر أو كما جاء ذلك في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. فهذا التحسين والتقبيح الشرعي إنما كان لحكمة وإنما كان له موجب. ولو هذا ولو كان ذلك على حسب ما يزعمه المعتزلة من أن التقبيح والتحسين إنما هو للعقل وليس للشرع، فإن هذا يعني يتنافى مع حكمة الشارع. ولهذا الذي استقر عليه رأي علماء السنة من أن التقبيح والتحسين إنما هو للشرع وليس للعقل في ذلك مجال. قال والقائلون بأن العقل حاكم لهم في ذلك ثلاثة أقوال: التحريم والإباحة والوقف. وإنما اختلف من المشتبهات هل هي مما اشتبه تحريمه أو ما اشتبه بالحرام أو ما اشتبه بالحرام الذي قد صح تحريمه. قال رجح المحققون الأخير ومثلوا ذلك بما ورد في حديث عقبة بن الحارث الصحابي الذي أخبرته أمه سوداء أخبرته أمة سوداء ومثلوا ذلك بالحديث ومثلوا ذلك بما ورد في حديث عقبة بن الحارث الصحابي الذي أخبرته أمة سوداء بأنها أرضعته وأرضعت زوجته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ هذه مسألة. هذا الصحابي بعدما تزوج المرأة جاءت أمة سوداء وشهدت بأن أرضعتهما، فأكذبها أو أكذبها وأنكر ذلك، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام يعني حاثا له على ترك هذه الزوجة لوجود الشبهة. قال له: كيف وقد قيل؟ كيف يعني كيف تبقى وتستمر على هذه الزوجية أو كيف تنكر هذا الأمر وقد قيل وقد شهدت به امرأة لأنها أرضعتهما؟ قالوا: هذا تمثيل للمشتبه الذي إيش يؤول ويوصل إلى الحرام. ولذلك ينبغي للإنسان إذا ما كانت هذا المتشابه يوصل إلى الحرام أن يتركه. قال: كيف وقد قيل؟ فقد صح تحريم الأخت من الرضاعة شرعا قطعا، وقد التبست عليه زوجته بهذا الحرام المعلوم، ومثله التمرة التي وجدها صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال: لولا أني أخاف أنها من الإيه من الزكاة أو الصدقة لأكلتها. فقد صح تحريم الصدقة عليه، ثم التبست هذه التمرة بالحرام المعلوم. فإذا يعني لما كان المشتبه يلتبس بالحرام المعلوم لذلك حكم بتحريمه، وأما ما التبس هل حرمه الله علينا أم لا فقد وردت أحاديث دالة على أنه حلال، منها حديث سعد بن أبي وقاص: إن من أعظم المسلمين إثما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فهذا الحديث يشعر بأن الأصل في الأمور وبأن الأصل في الأشياء إنما هو الإباحة. قال: فإنه يفيد أنه كان قبل سؤاله حلالا، ولذا اشتبه، ولما اشتبه عليه سأل عنه فحرم من أجله أو فحرم من أجل مسألته. قال: ومنها حديث: وما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه. وله طرق كثيرة، ويدل له قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات، فكل ما كان طيبا ولا يثبت تحريمه فهو حلال. وإن اشتبه علينا تحريمه، والمراد بالطيب هو ما أحله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو سكت عنه، لأن الله سبحانه وتعالى إن سكت عنه فهو مما عفى. ولذلك كان يقول بعض علماء الأصول في هذا يعني في الأمر المسكوت عنه يقول: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. قال والخبيث ما حرمه وإن عدته النفوس طيبا كالخمر، فإن بعض النفوس تستسيغه وتشربه وتراه من الطيبات، لكن العبرة في تعريفه وفي تحديد الطيب والخبيث في المطعوم إنما هو للشارع لا للعقل. قال وإن عدته النفوس طيبا كالخمر فإنه أحد الأطيبين في لسان العرب في الجاهلية، لأنهم كثيرا ما يشيدون به، وكثيرا ما يشببون بالخمر، وكثيرا ما يشوقون إلى شربها، لكن ذلك وإن كان إلا أنه عدى في لسان الشرع من الخبائث. قال وقال ابن عبد البر إن الحلال الكسب الطيب وهو الحلال المحض، وإن المتشابه عندنا في حيز الحلال بدلائل ذكرناها في غير هذا الموضع، ذكره صاحب تنضيد التمهيد في الترغيب في الصدقة، نقله عنه السيد محمد بن إبراهيم، طبعا هذا ابن الوزير، وقد حققنا أنه من قسم الحلال البين في رسالتنا المسمات القول المبين. هذا الكلام يقوله الأمير الصنعاني، إنه ألف رسالة في هذا المعنى. وقال الخطابي ما شككت فيه فالأولى اجتنابه، وهو على ثلاثة أحوال: واجب ومستحب ومكروه. فالواجب اجتناب ما يستلزم المحرم، يعني ما يوصل إلى محرم يجب اجتنابه، والمندوب اجتناب معاملة من غلب على ماله الحرام، أن تتعامل معه لأن هذا قد يؤدي إلى سريان ماله الحرام إلى مالك. والمكروه اجتناب الرخصة المشروعة، اجتناب الرخصة المشروعة، وهذا في الحقيقة لا يعد من المكروه، لأنه قد ورد نص في أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن أو كما يحب أن تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى رخصه، فترك الرخصة المشروعة في الحقيقة هذا ليس من الورع. قال انتهى. وقال الشرح وقال في الشرح، يعني انتهى كلام الخطابي. وقال في الشرح، أي قال أبو الحسين المغربي: وقد ينازع في المندوب، فإنه إذا كان الأغلب الحرام فأولى أن يكون واجب الاجتناب، وهو الذي بنى عليه الهدوية في معاملة الظالم فيما لم يظن تحريمه، لأن الذي غلب عليه الحرام يظن فيه التحريم. انتهى، يعني كلام أبو الحسين المغربي. وقد أوضحنا هذا في حواشي ضوء النهار. قال وقسم الغزالي الورع أقساما: ورع الصديقين، وهو ترك ما لم يكن فيه بينة واضحة على حله، وورع المتقين، وهو ما لا شبهة فيه ولكن يخاف أن يجر إلى الحرام، وورع الصالحين، وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، وإلا فهو ورع الموسوسين، يعني الذين يتركون الأمر وليس له أي موقع، ويقولون يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا، فهذا هو ما سماه بورع الموسوسين. قلت ورع الموسوسين قد بوب له البخاري، فقال: باب من لم ير الوسواس في الشبهات، كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون انفلت من إنسان وكمن خشية أن يكون انفلت من إنسان، يعني أنه ليس بصيد، هو أصلا ملك لشخص انفلت منه ثم صاده إنسان آخر. قال وكمن ترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال ولا علامة تدل على ذلك التحريم، وكمن ترك تناول شيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد، قال والكلام في الحديث متسع، والكلام في الحديث متسع يعني في هذا الباب في ترك الوسواس، يعني أنه ينبغي للإنسان أن يترك الوسواس في مثل ذلك، فإنه أتقى الناس وأورع الناس وأصلح الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل مع يهود مع أنه يعلم أن اليهود يبيحون أكل الربا، ولم يقول إن في أموالهم شبهة وغير ذلك. إذا لم تكن الشبهة واضحة ظاهرة أو لم يكن الحرام واضحا بينا، فإنه لا ينبغي أن يترك لمجرد احتمال لا يرتكن إلى دليل، بل إنما يستند إلى وهم. قال وفي هذا كفاية. وقوله إن لكل ملك حما، يقول إخبار عما كانت عليه ملوك العرب وغيرهم، فإنه كان لكل واحد حما يحميه من الناس ويمنعهم من دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة. الحما يعني أن يأتي الملك إلى أرض معينة، وغالبا ما تكون هذه الأراضي من الواحات أو من الأماكن التي يكثر فيها الزرع، فيضرب عليها حصارا ويقول إنه يمنع على العامة أن ترعى فيه. وهذا الأمر قد يكون فيه ظلم، خصوصا إذا كان في أيام الجفاف وفي أيام الجد، فإن هذا فيه تمييز لدواب وأنعام الملوك دون غيرها من الناس. لكن جاء في الإسلام أن الصحابة رضوان الله عليهم، ويرد ويورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حمى بعض المواطن لإبل الصدقة، لإبل الزكاة، حماها يعني منع الناس أن يرعوا فيها، وخص بها إبل الصدقة. وربما كان ذلك صيانة لهذه الإبل وصيانة للخيل التي يخرج فيها أو يخرج بها للجهاد في سبيل الله حتى تكون على أتم الاستعداد. فإذا كان هذا لمصلحة عامة فإنه لا بأس به، وإنما الذي كان يفعله أهل الجاهلية إنما كان لهم خاصة يختصون به. قال فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن أراد نجاة نفسه من العقوبة لم يقربه خوفا من الوقوع فيه. قال وذكر هذا كضرب المثل للمخاطبين، ثم علمهم أن حماه تعالى الذي حرمه على العباد، يعني ما حماه الله سبحانه وتعالى هو الأمور التي حرمها على العباد. وقوله ومن وقع في الشبهات إلى آخره، أي ومن وقع فيها فقد حام حول الحمى، حمى الحرام، فيقرب ويسرع أن يقع فيه. وفيه إشارة إلى البعد عن ذرائع الحرام وإن كانت غير محرمة، فإنه يخاف من الوقوع فيها الوقوع فيه. فمن احتاط لنفسه لا يقرب الشبهات لئلا يدخل في المعاصي، لأنه كما قلنا فإن الوسائل لها حكم الغايات. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم منبها مؤكدا بأن في الجسد مضغة، وهي القطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها، وأنها مع صغرها عليها مدار صلاح الجسد وفساده، فإن صلحت صلح وإن فسدت فسد. قال وفي كلام الغزالي أنه لا يراد بالقلب المضغة، إذ هي موجودة للبهائم ثم مدركة بحاسة البصر، بل المراد بالقلب لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، وهي المدركة العارفة من الإنسان، وهو المخاطب والمعاقب والمطالب، يعني هذه اللطيفة التي أشار إليها. يقول ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب الجسماني. وذكر أن جميع الحواس والأعضاء أجناد مسخرة للقلب، وكذلك الحواس الباطنة في حكم الخدم والأعوان، وهو المتصرف فيها والمرد لها، وقد خلقت مجبولة على طاعة القلب لا يعني وقد خلقت يعني الأعضاء وهذه الحواس مجبولة على طاعة القلب لا تستطيع له خلافا ولا عليه تمردا، فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت، وإذا أمر الرجل بالحركة تحركت، وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم به تكلم، وكذا سائر الأعضاء. وتسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الملائكة لله تعالى، فإنهم جبلوا على طاعته لا يستطيعون له خلافا، وإنما يفترقان في شيء وهو أن الملائكة عالمة بطاعتها للرب، والأجفان تطيع بالانفتاح والانطباق، وهي أن الملائكة عالمة بطاعتها للرب. قال والأجفان تطيع بالانفتاح والانطباق على سبيل التسخير، وإنما افتقر القلب إلى الجنود من حيث افتقاره إلى المركب والزاد لسفره إلى الله تعالى، وقطع المنازل إلى ذاته، وقطع المنازل إلى لقائه، فلأجله خلقت القلوب. فقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما مركبه البدن وزاده العلم، وإنما الأسباب التي توصله إلى الزاد وتمكنه من التزود منه هو العمل الصالح. ثم أطال في هذا المعنى بما يحتمل مجلدة لطيفة. وإنما أشرنا إلى كلامه ليعلم مقدار الكلام النبوي، وأنه بحر قطراته لا تنزف أو لا تنزف، قطراته لا تنزف. وأما كونه محل العقل أو محل وأما كونه محل العقل أو محله الدماغ، يعني القلب هو محل العقل أو محل العقل هو الدماغ، فليست من مسائل علم الآثار حتى يشتغل بذكرها وذكر الخلاف فيها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.